بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة للدروس الصباحية يوم غد الجمعة، ليس هناك دروس صباحية غدا يوم الجمعة في المعهد، وإنما نستأنفها إن شاء الله يوم السبت، لكن سيكون درس العصر ودرس المغرب والعشاء وبعد العشاء بإذن الله. أما الدروس الصباحية لأنه جمعة محتاج أن يتهيأ الإنسان للخطبة، وكذلك أيضا للجمعة باغتسال ونحوه، فيكون يعني غدا ليس هناك دروس في المعهد صباحية. طيب، ما الذي أخذناه بالأمس؟ الأخوة لأب، أخذنا الأخوة لأب، الأخوة لأب وأم. نعم، لأب ولا الأم؟ لأب وأم. طيب، عندك كم حالة للأخوة الأشقاء؟ طيب، إما أن يكونوا ذكورا خلص أو إناثا خلص أو ذكور وإناث. فإن كانوا ذكورا خلص فكم حالة لهم؟ نعم نعم. من انفرد منهم أخذ جميع المال. طيب، الشرط العام لتوريثهم ما هو؟ أنت
عدم الأصل الوارد
إجماعا في وعلى الراجح في الجد. طيب، عدم الفرع الوارث الذكر، لأنه إذا وجد الفرع الوارث الذكر فإنه يحجبهم أيضا حجب حرمان. طيب، أن نحسن الظن ونقول لعل الدرس مفهوم كما انتهينا يعني عليه في الدرس الماضي، من أجل نمشي قليلا ونجيب على ما يتيسر من الأسئلة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ميراث الإخوة لأب، ميراث الإخوة لأب. الدرس الماضي كان الإخوة لمن؟ لأب وأم. أيهما أقوى، الإخوة لأب أم الإخوة لأب وأم؟ لأنهم يدلون إلى الميت بإيش؟ بجهتين، من جهة الأبوة ومن جهة الأمومة. أخوك لأبيك وأمك قرابته لك من جهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم. وأما الأخ لأب فقرابته لك من جهة الأب، وأما الأم فإنها مختلفة. أخوك من أبيك، أمكم واحدة ولا لا؟
لا، واحدة.
يقول نعم، أمهم واحدة. ما فهمت السؤال؟ طيب نعيد، أخوك لأبيك وأمك، أمكم واحدة أم لا؟ الأخ الشقيق أمكم واحدة أم لا؟ نعم. أخوك لأبيك أمكم واحدة أم لا؟ ليش؟ يعني رجل متزوج بامرأتين، أنجب من كل واحدة ابنا. هؤلاء الآن إخوة لإيش؟ لأب، وأمهاتهم مختلفة. طيب، الشرط العام في توريث الإخوة الأشقاء هو الشرط العام في توريث الإخوة لأب. يعني يشترط في توريث الإخوة لأب عدم وجود الأصل الوارث الذكر، إجماعا في الأب وعلى الراجح في الجد. إذا كان هذا شرط في من هو أقوى منهم فكيف بهم؟ يعني يشترط لتوريث الإخوة جميعا أشقاء أو لأب أو لأم عدم وجود الأصل الوارث الذكر، اتفاقا في الأب وعلى الراجح في الجد. يشترط أيضا في توريثهم عدم وجود الفرع الوارث الذكر. فإذا كان للميت أب فليس للإخوة شيء، إذا كان للميت ابن ليس للإخوة شيء، إذا كان للميت ابن ابن فليس للإخوة أيضا شيء. طيب، فالشرط العام الذي مر بنا في الدرس الماضي هو الشرط العام أيضا في هذا الدرس. طيب، قال ميراث الإخوة لأب، ويقال لهم الإخوة لعلات، والأصل في ميراثهم هو الأصل في ميراث الإخوة لأبوين، لأن الاسم يتناول النوعين إجماعا، إلا أن الإخوة لأبوين يقدمون لقوة قربهم، فإنهم يدلون بجهتين الأبوة والأمومة، وهؤلاء يدلون بجهة واحدة وهي الأبوة. قال: حالات الإخوة لأب. للإخوة لأب ثلاث حالات: الأولى أن يكونوا ذكورا خلص، أي ليس معهم أنثى. الثانية أن يكون إناثا خلص، أي ليس معهن ذكر. الثالثة أن يكون خليطا، يعني ذكورا وإناثا. الآن التفصيل. قال: أما الحال الأولى فمن انفرد منهم أخذ جميع المال. طبعا لابد أن تزيد شرط عام هنا، قد قلنا إنه يشترط في ميراث الإخوة لأب للأشقاء عدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث الذكر، وأن هذا هو شرط أيضا في الإخوة لمن؟ لأب. زد على ذلك عدم وجود الأخ الشقيق الذكر. إذا وجد أخ شقيق ذكر يحجب الإخوة لأب مطلقا، الذكور والإناث، يعني هالك عن أخ شقيق وأخ لأب. الميراث لمن؟ لأنه إيش؟ أقرب إلى الميت منه، يدلي بجهتين. هالك عن أخ شقيق وأخت لأب، الميراث لمن؟ طيب والأخت لأب ما لها شيء. هالك عن أخ شقيق وأخت لأب وأخ لأب، الميراث لمن؟ أيضا الأخ الشقيق. إذن الإخوة لأب جميعا من شروط توريثهم عدم وجود أخ شقيق ذكر. لو وجدت أخت شقيقة يمكن أن يرث الأخ لأب، كهالك عن أخت شقيقة وأخ لأب. كم للشقيقة؟ النصف، والباقي لمن؟ للأخ لأب تعصيبا. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. المهم أن تستصحبوا معكم هذا الشرط، يعني ما مضى من شرطين وهو عدم الأصل الوارث الذكر إجماعا في الأب وعلى الراجح في الجد، وعدم وجود الفرع الوارث الذكر، هذا قد مضى. زد على ذلك ألا يوجد أخ شقيق للميت، فأخوه الشقيق لا الذكر لا يرث معه الإخوة لأب كلهم. طيب يقول: الحالة الأولى من انفرد منهم، الضمير يعود على من؟ على الإخوة لأب، الذكور ولا الإناث؟ الذكور. طيب أحسنت. قال: فمن انفرد منهم أخذ جميع المال، وإن كان معه أصحاب فروض أخذ ما أبقته الفروض تعصيبا، وهكذا إن كانوا جمعا مثل ما سبق تماما. هالك عن أخ لأب وحده، الميراث لمن؟ له. هالك عن أخوين لأب، الميراث بينهم أنصافا. ثلاثة إخوة لأب، خمسة إخوة لأب، أخ لأب وأخت لأب، من كم أسهم؟ أجيبوا فقط بالعدد، من كم؟ أحسنتم، من ثلاثة. ثلاثة إخوة لأب وأخت لأب، من كم أسهم؟ أعيد: ثلاثة إخوة لأب وأخت لأب. اجعلوا لكل ذكر سهمين وللأنثى سهم، الثلاثة من سهمين بكم؟ بستة، والواحدة بسهم كم؟ سبعة. طيب هالك عن ثلاث أخوات لأب وأخ لأب؟ من خمسة. طيب يعني ما يحتاج كثير تفكير، أختان لأب وأخوان لأب. ستة، واضح؟ خلص. هذا هو بعده. قال: ويشترط لما سبق شروط. الأول: عدم الفرع الوارث الذكر للميت. لماذا؟ لم يحجبهم. طيب وليش ما قال الأنثى؟ الأنثى ما تحجبهم. هالك عن بنت وأخ لأب، للبنت كم؟ والباقي لمن؟ للأخ لأب تعصيبا. هالك عن بنت وبنت ابن وأخ لأب، للبنت كم؟ ولبنت الابن؟ والباقي لمن؟ للأخ لأب تعصيبا. هالك عن بنتين وبنت، لا تستعجل، احنا قلنا الجواب بعد السؤال. هالك عن بنتين وبنتي ابن وأخ لأب، للبنتين الثلثان، ولبنتي الابن صفر، ليس لها شيء، والباقي لمن؟ للأخ لأب. قال: أولا عدم الفرع الوارث الذكر للميت، ثانيا عدم الأصل الوارث الذكر اتفاقا في الأب وعلى الراجح في الجد. ثالثا عدم الأخ لأبوين، يعني الأخ إيش؟ الشقيق، لأنه إذا وجد إيش الذي يفعل معهم؟ يحجبهم. قال مثاله هالك عن أخ لأب فله جميع المال. ثانيا هالك عن خمسة إخوة لأب فلهم جميع أيضا المال، يقسم بينهم بالسوية كل واحد خمس المال. ثالثا هالك عن زوجة وأم وأخ لأب، كم للزوجة؟ الربع لعدم وجود، وكم للأم؟ الثلث لعدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، والباقي لمن؟ للأخ لأب. قال فللزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للأخ لأب تعصيبا. قال أما الحال الثانية وهي أن يكن إناثا خلص فلهن أربع حالات. انتبهوا لنا لهذه، وهي سهلة مثل أمس لكن تحتاج إلى يعني الانتباه للشروط. قال أن تنفرد الأخت لأب فتأخذ النصف فرضا بالنص والإجماع، ويشترط العلماء لأخذ الأخت لأب النصف شروطا: أولا الانفراد مثل الأخت الشقيقة، ثانيا عدم المعصب لها وهو أخوها، ثالثا عدم الأصل الوارث الذكر اتفاقا في الأب على الراجح في الجد، رابعا عدم الفرع الوارث مطلقا، لأنه إذا وجد ذكر حجبها، وإذا وجدت أنثى هذه ما ترث النصف. رابعا ولا خامسا؟ خامسا عدم الإخوة لأبوين ذكورا أو إناثا. لماذا؟ لأنه إذا وجد الذكر حجبها، وإذا وجدت الأنثى لم ترث معها النصف، سترث السدس تكمل الثلثين. مثاله هالك عن أخت لأب وابن عم، كم للأخت لأب؟ النصف، والباقي لابن العم تعصيبا. هالكة عن زوج وأخت لأب، كم للزوج؟ والأخت لأب النصف، النصف تمام الشروط. طيب هالك عن زوجة وأخت لأب وعم، كم للزوجة؟ طيب هالك عن ثلاث زوجات وأخت لأب وعم، كم لثلاث زوجات؟ الربع. وكم للأخت لأب؟ النصف. وكم للأخ لأب؟ كم للعم أو ابن العم؟ الباقي تعصيب. طيب قال مثاله هالك عن أخت لأب وابن عم فلها النصف لتمام الشروط، والباقي لابن العم تعصيبا. ثانيا هالكة عن زوج وأخت لأب فلكل منهما النصف لتمام الشروط: باء أن يتعددن فيرثن الثلثين بالنص والإجماع بالشروط الخمسة السابقة إلا أن مكان الانفراد التعدد. أنت إذا حفظت أمس شروط الأخت الشقيقة وشروط الأخوات الشقائق هي نفسها هنا، لا يزيد إلا شرط واحد: عدم الأشقاء والشقائق. يعني أمس أربعة، اليوم زد عدم الأشقاء والشقائق، نفسها تماما وتستريح. طيب قال أن يتعددنا فيرثنا الثلثين بالنص والإجماع بالشروط الخمسة السابقة إلا أن مكان الانفراد التعدد. مثاله هالك عن أختين لأب وعم، كم للأختين لأب؟ الثلثان، والباقي للعم تعصيبا. هالك عن خمس أخوات لأب وابن ابن عم، كم للأخوات لأب؟ والباقي لمن؟ لابن ابن العم تعصيبا، لابن ابن الابن تعصيبا. طيب قال ثانيا هالك أو هالك عن ثلاث أخوات لأب وزوجة وابن عم، كم للزوجة؟ الربع. وكم للأخوات لأب؟ الثلثان. وكم لابن العم؟ الباقي تعصيبا. قال هالك عن ثلاث أخوات لأب وزوجة وابن عم فللثلاث الأخوات الثلثان لتمام الشروط، وللزوجة الربع، والباقي لابن العم تعصيبا. جيم أن ترث الأخت لأب أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين مع الأخت لأبوين، هذه الحالة الثانية. الآن الأخت لأب مع الأخت الشقيقة كبنت الابن مع من؟ مع البنت. لا يمكن أن ترث بنت الابن أو بنات الابن السدس مع البنت إلا إذا كانت البنت ترث النصف، فإذا تعددت البنات لم يكن لبنات الابن شيئا. يعني الآن هالك عن ثلاث بنات وبنات ابن، كم البنات وبنات الابن؟ لماذا؟ استغراق الثلثين. لكن بنت واحدة وبنات ابن، كم البنت الواحدة وكم لبنات الابن؟ نفسها هنا، هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب، كم للأخت الشقيقة وكم للأخت لأب؟ السدس تكملت الثلثين. طيب هالك عن أخت شقيقة وخمس أخوات لأب، كم للشقيقة وكم للأخوات لأب؟ طيب هالك عن ثلاث شقائق وأخت لأب وعم، كم للشقائق وكم للأخت لأب؟ لا شيء. والباقي لمن؟ للعم تعصيبا. هالك عن شقيقتين وأختين لأب وابن عم، كم للشقيقتين وكم للأخوات لأب وكم لابن العم؟ الباقي تعصيبا. هذا هو. قال أن جيم أن ترث الأخت لأب أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين مع الأخ مع الأخت لأبوين، بشرط أن تكون وارثة للنصف. مثاله: هالك عن أخت لأبوين وأخت لأب وعم، فللأخت لأبوين كم؟ النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعم تعصيبا. ثانيا: هالك عن أخت لأبوين وخمس أخوات لأب وابن عم، فللأخت الشقيقة وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين والباقي لابن العم تعصيبا. ثالثا: هالك عن أخت لأبوين وأخت لأب وابن أخ لأب، فللأخت الشقيقة كم؟ النصف، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين. عندي مكتوب وللأب، عندكم كذلك؟ يعني وللأخت لأب، صلحوها وللأخت لأب. نعم، وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين والباقي لابن الأخ تعصيبا. رابعا: أي من الأمثلة، هالك عن شقيقة وثلاث أخوات لأب وعم، فللشقيقة كم وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين والباقي للعم تعصيبا. دال الحالة الأخيرة من ميراث الأخوات لأب: قال أن ترث الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو معهما جميعا تعصيبا، ويسمى عصبة مع الغير، كما سبق في الشقائق. يعني ألم يمر بنا من قبل أنه إذا هلك هالك عن بنت وشقيقة كم للبنت كم للبنت وكم للشقيقة؟ نسيتم من أمس؟ عصبة مع الغير. طيب هالك عن بنتين وشقيقة كم للبنتين وكم للشقيقة؟ طيب هالك عن بنت وأخت شقيق، عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة كم للبنت وكم لبنت الابن وكم للأخت الشقيقة؟ الباقي تعصيبا. هنا نفس الكلام، لكن بشرط عدم وجود الشقيقة، لأنها لو وجدت استحقت هي. يعني هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخت لأب كم للبنت والباقي لمن؟ والأخت لأب كم لها؟ ليش ما نعطيها السدس تكملة الثلثين؟ هنا محجوبة، لأن المسألة هنا مسألة تعصيب. طيب هالك عن بنتين وأختين لأب، للبنتين كم؟ الثلثان، والباقي لمن؟ والباقي لمن؟ للأختين لأب تعصيبا. أنتم معنا اليوم ولا أنتم؟ أمس كان مستوى الانتباه والجواب أحسن من اليوم، فما هو السبب؟ ها؟ الإناث كثرنا عليكم؟ الله أعلم. يعني هو جواب، يعني جواب مجرد ولا وراءه ما وراءه؟ طيب على كل حال، على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفقا بالقوارير، أليس كذلك؟ طيب قال طيب إذا كان عندنا هالك عن بنت وبنت ابن وأخت لأب، للبنت كم؟ النصف، ولبنت الابن تكملة الثلثين، والباقي لمن؟ للأخت لأب تعصيبا، للأخت لأب تعصيبا. طيب هالك من يجيب؟ وينتبه لأن السؤال سيكون مفرق يحتاج يكتب بالورق. نعم عندك. طيب هالك عن بنت ابن وأم وأخت لأب، الآن احتاج الورق. طيب بنت ابن وأخت لأب، جد أخت لأب، بنت وأم وأخت لأب وزوجة، وبنت ابن وأخت شقيقة. ليش برد بالزوجة؟ الأم الثمن. هل للأم الثمن؟ لا يمكن للأم أن ترث الثمن أبدا. الزوجة، الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، تمام. والأم، والأم ترث السدس لوجود الفرع الوارث. والأخت لأب، أنت قد ورثت البنت النصف؟ أنت قبل قليل ورثت البنت أم لا؟ ولا زوجة؟ طيب يلا، البنت الابن ثلاثة النصف، أحسن. بارك الله فيك، تمام، أحسن. ها؟ بنت وبنت ابن، بنت وبنت ابن، الحكم يعني ما يختلف من حيث الأخت لأب والشقيقة، الحكم لا يختلف. النصف والثلث تكمل الثلثين. طيب قال دال أن ترث الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر. انتبهوا لنا بارك الله فيكم، لأنه ما بقي معنا من أصحاب الفروض إلا الإخوة لأم فقط وانتهينا، ما تصلون إلى النهاية وضعف الحفظ، ما بقي معنا إلا صاحب فرض واحد فقط. من أتقن ما سبق يستطيع بإذن الله أن يحل أي مسألة. ما عليك، ما لم تدرس ما بقي من الكتاب تستطيع أن تحل أي مسألة، لأن ما بقي من الكتاب عبارة عن مسائل حسابية وحجب وتعصيب. الحجب والتعصيب قد مر بنا أثناء الكلام، ما هو إلا إفراده بباب. فإذا أتقنت شروط اليوم وما بقي من درس غد، ودرس غد إن شاء الله أسهل من درس اليوم، فانتهى، يعني أتقنت شيئا كثيرا وحزت علما، يعني فنا كاملا الذي هو علم الفرائض. وتستطيع أن تقسم أي تركة، لكن تحتاج إلى يعني ساعدنا قليل بالحفظ، حفظ هذه الشروط فقط، يرحمك الله. طيب إذن متى ترث الأخت لأب السدس؟ من يعرف يرفع يده. متى ترث الأخت لأب السدس؟ ما في الله ولا يعرفون فيه، يعني وما يرفعون أيديهم تواضعا وتورعا. طيب نعم نعم، لا أنا أريد الأخ الذي عند جدار. متى ترث الأخت لأب السدس؟ بارك الله فيك، عند أن توجد أخت شقيقة وارثة للنصف، حينئذ ترث السدس. ليش؟ تكملة الثلثين، تكملة الثلثين بالشروط طبعا المعروفة، منها عدم المعصب. طيب متى ترث عندك أنت؟ عندك متى ترث الأخت الشقيقة النصف؟ عدم المعصب منفرد، عدم الفرع الوارث مطلقا، عدم الأصل الوارث ذكر اتفاقا في الجد. طيب الأخ لأم، أعلم. خلاص عدم وجود الأخلاب خطأ. أخي شرق واحد عليه عدم وجود الأخ شقيق. بارك الله فيك. تمام. طيب يقول دال أن ترث الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر أو معهما جميعا تعصيبا. هالك عن بنت وبنت ابن وأخت لأب. للبنت كم؟ للبنت كم؟ كم للبنت وكم لبنت الابن؟ الثلث تكملت الثلثين والباقي لمن؟ للأخت لأب تعصيبا. هالك عن بنتين وبنتي ابن وأخت لأب. كم للبنتين وكم للبنت الابن وكم للأخت لأب؟ الباقي بالتعصيب. قال وقد اشترط العلماء لذلك ما يلي: واحد، عدم الأصل الوارث الذكر اتفاقا في الأب على الراجح في الجد. ثانيا، عدم الفرع الوارث الذكر. ثالثا، عدم الأشقاء ذكورا وإناثا. رابعا، عدم المعصب لهن وهو أخوهن. مثاله: هالك عن بنت وأخت لأب، فللبنت النصف والباقي للأخت لأب تعصيبا لتمام الشروط. ثانيا، هالك عن بنت وبنت ابن وثلاث أخوات لأب. كم للبنت وكم لبنت الابن وكم للأخوات لأب؟ الباقي تعصيبا. هالك عن ثلاث بنات وأختين لأب. كم للثلاث البنات؟ الثلثان. وكم للأخوات لأب؟ الباقي تعصيبا. الحال الثالثة والأخيرة، وهي أن يكونوا خليطا. من هم؟ من هم؟ الإخوة لأب. أن يكونوا خليطا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله: هالك عن أخ لأب وأخت لأب. ما الحل؟ المال بينهم للذكر مثل الحظ الأنثيين. من كم سهم؟ هالك عن أربع أخوات لأب وأخ لأب. من كم سهم؟ ستة مباشرة. هالك عن أخوين لأب وأختين لأب. من كم سهم؟ ستة. ثلاث أخوات لأب وثلاثة إخوة لأب. طيب، قال: وهي أن يكونوا خليطا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين عصبة بالغير. فإن انفردوا أخذوا جميع المال، وإن كان معهم صاحب فرض أخذوا ما أبقى. للذكر مثل حظ الأنثيين. كهالك عن زوجة وأخ لأب وأخت لأب. كم للزوجة والباقي بين الأخ لأب والأخت لأب؟ هالكة عن زوج وأخ لأب وأخت لأب. كم للزوج والباقي تعصيبا. قال: ويشترط لهذا ما يلي: واحد، عدم الأصل وارد ذكر. تكرر الشروط فقط، يعني يأتي الزائد شيء يسير. قال: عدم الأصل وارد الذكر اتفاقا في الأب وعلى الراجح في الجد. ثانيا، عدم الفرع الوارث الذكر للميت. ثالثا، عدم الأخ الشقيق الذكر. مثاله: هالك عن أخ لأب وأخت لأب، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. ثانيا، هالك عن أم وزوجة وأخ لأب وأخت لأب. كم للأم؟ السدس لوجود الجمع من الإخوة. وكم للزوجة؟ الربع لعدم وجود الفرع الوارث. وكم للأخ لأب والأخت لأب؟ الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: فللأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، وللزوجة الربع، وما بقي فللأخ لأب والأخت لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. إلى الأسئلة. طيب، هالك عن ثلاثة إخوة وابنة ابن ابن وأم. ابنة الابن لها النصف، والأم لها السدس، والثلاثة الإخوة لهم الباقي تعصيبا. هالك عن زوجة وأخت، فهل ترث الأخت تعصيبا؟ لا، الزوجة ترث في هذا المثال الربع، والأخت سترث النصف. يقول: مع أنه لا يوجد أي وارث آخر، الباقي للأخت. ترث النصف بالفرض والباقي بالرد. النصف بالفرض والباقي ردا. طيب، سؤال: امرأة قال لها زوجها: أمرنا مفض إلى الطلاق، وطلقت في المحكمة بعد فترة من كلمة زوجها، طلقت من المحكمة وهي حائض، فوجدنا قول الشيخ العثيمين بأن هذا الطلاق بدعي وعليه مراجعتها، فهل لها أن تتزوج غيره أم يجب عليها أن ترجع لزوجها؟ طلقها وهي حائض وقد كتب الطلاق في المحكمة أيضا. الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف، على أن الطلاق البدعي من حيث الصفة، أي طلقها وهي حائض، يقع مع الإثم، يقع مع الإثم على الزوج إن كان يعلم أنها حائض أو إن كان يعلم الحكم، فأما الوقوع يقع. والدليل على ذلك حديث ابن عمر في مسلم لما طلق زوجته حائضا قال وحسبت تطليقة، وحسبت تطليقة. فالطلاق البدعي الذي هو طلاق المرأة في حال الحيض يقع على القول الراجح، وحينئذ إذا كان قد وقع فلا يحق لزوجها أن يراجعها بعد انقضاء العدة. أما إذا كانت في العدة كأن تكون الطلقة الأولى أو الثانية ولا زالت معتدة فله أن يراجع. فإذا انقضت العدة بانت منه بينونة صغرى تحل بعقد جديد ومهر جديد. إذا لم ترغب في الرجوع إليه وتزوجت بآخر فخلاص ليس له عليها سبيل. طيب، امرأة عندها ذهب قديم، كيف تؤدي زكاتها مع العلم أن عندها ذهب آخر لا تعلم السنة التي اشترته فيها؟ لو أنها احتاطت وجمعت الذهب الجديد مع القديم وفي رأس الحول زكت على الكل سلمت، لو أنها أرادت أن تتحرى وتريد يعني أن تخرج ما عليها فقط، قلنا الذهب الأول إذا بلغ النصاب ودارت عليه سنة يكون حوله مثلا في شعبان، حوله في شعبان بلغ النصاب وحال عليه الحول في شعبان، تزكي على الأول في شعبان، الثاني اشترته في نصف الحول، لا يحول عليه الحول أي على الذهب الثاني إلا في ذي القعدة، تخرج زكاته في ذي القعدة. فإن أرادت أن تستريح من هذا التقسيم وتخرج على الأول والثاني تجمعهما مرة واحدة وتخرج عليهما جميعا في شعبان استراح. طيب، أرجو التفصيل في مسألة الجلوس في التمائم وإن كان قريب، الظاهر في المآتم، وإن كان قريب وما حكم من يقول أجلس عند أهل الميت لمساعدة في أمور البيت من غسل الأواني وترتيب البيت؟ إذا معروف أنه لا يجوز الاجتماع في بيت الميت، وأن السلف كانوا يعدون ذلك من النياحة، كانوا يعدون ذلك من النياحة، لكن أنت من أقارب الميت تجلس معهم لمواساتهم، تجلس معهم من أجل تسليتهم، وامرأتك أيضا تجلس تعينهم في مسألة الطبخ، تقوم بخدمتهم ومساعدتهم، لا بأس، لا بأس بهذا. لكن ما يجتمع الناس الأجانب والأصدقاء والأقارب والجيران واجتمعوا يصبح كأنه عرس، هذا لا يشرع ولا يجوز. لكن أنت مات لك قريب وجلست معهم تواسيهم، جلست معهم تنشطهم للطعام والشراب لو احتاجوا إلى علاج أو غير ذلك فعلت، جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يبارك فيك، يبارك لك في مالك، يخلف عليك بخير، يبارك في السامعين جميعا. طيب، يعني هذا التفصيل. طيب، نريد التفصيل في إعطاء الزوجة الزكاة لزوجها. الزوج إذا كان فقيرا والزوجة عندها ذهب بلغ النصاب ودارت عليه السنة يجوز لها أن تخرج زكاتها لزوجها وهي مأجورة في ذلك، أعظم من إعطائها لأجنبي. كذلك الزوج ليس فقيرا، غني، عنده راتب يكفيه، لكن عليه ديون، عليه ديون. المرأة أخرجت زكاتها لزوجها باعتبار أنه غارم، يجوز طالما أنه ما عنده ما يسدد فيه هذا الدين، عنده دخل يكفيه، لكن يحتاج أن يبقى يخصم من الراتب كل شهر جزء من أجل أن يقضي الدين، فلا بأس أن تعطي زكاتها لزوجها وهي مأجورة في ذلك. طيب، ما حكم صبغ الشعر بألوان مختلفة؟ يعني المرأة يجوز لها أن تصبغ شعر رأسها بأي لون ما عدا السواد، سواء كان لونا واحدا أو فعلت ثلاثة أربعة ألوان في رأسها، بشرطين. الشرط الأول، أو ثلاثة شروط: الشرط الأول أن لا يكون عليها ضرر من ذلك، الشرط الثاني أن لا يكون فيه قصد تشبه بالكفار أو الفجار، ما تتشبه بالكافرات ولا بالفاجرات، فنانات ومطربات وغير ذلك. الثالث، إذا كانت متزوجة، أن يكون بإذن الزوج. افرض أن الزوج ما يريد هذه الألوان ولا يستصيغها ولا يحبها، هي إنما تتزين لزوجها، إذا كان ما يحب ذلك ما تفعل ذلك ولا تؤذي بهذا. أما إذا كان يرغب في ذلك لا بأس، إذا كان ما عليها ضرر من هذه الأصباغ، وإذا لم يكن فيها تشبه بالكفار أو الفجار، وإذا كان برضى الزوج إن كانت ذات زوج. أما إذا كانت غير متزوجة فيبقى معنا الشرطان المذكوران سابقا. ما حكم لبس المرأة الثياب الخفيفة وهي في بيتها خالية؟ يعني معنى خالية يعني مع الزوج، إذا كانت مع الزوج لا بأس، وأما إذا كانت مع نساء فلا يجوز، لأن الثياب الشفافة الخفيفة ستصف ما تحتها، وهذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة الأخرى أن تنظر إلى مواضع مفاتنها لأن هذه الثياب شفافة. وكذلك أيضا إذا كان في الزوج أقارب ولو إخوة، فوهي تلبس مثل هذه الثياب. طيب، ما حكم لعب بعض الإخوة لكرة القدم ما يسمى بالبلاستيشن؟ ما أدري إيش البلاستيشن هذا. لعب إلكتروني. ينبغي لنا رجالا ونساء أن نحرز أوقاتنا وأن نستغلها في طاعة الله، وإن كان عندنا أوقات فراغ فجعلناها في الشيء الذي يعود علينا بالنفع وبالفائدة، حتى في أمور دنيوية مباح فيما يعود علينا طيب بالفائدة والنفع في أمور مباحة. فمسألة يعني اللعب بالكرة إذا خلا من المحاذير الشرعية، ما في إضاعة صلوات، ما في تشبه بالآخرين، ما في كشف عورات، ما في كشف عورات، والغالب أنه لابد يقع مثل هذا، ربما هواية وبعدها ترك الدروس والمسجد والحلقات وراء الكرة من ملعب إلى آخر. فالمهم أنه لو لم يكن شيء من ذلك، ما في محاذير شرعية لا في الملابس ولا في تضيع يعني الأوقات ولا في فعل أي شيء محرم ولا مخالفة للشرع، ما في شيء. طيب، امرأة طيب هذا الأول، طيب هذا السؤال الظاهر مكرر: امرأة لها ذهب قديم كيف تؤدي زكاته مع العلم أنه اختلط بآخر؟ قد سبق الجواب عليه، كذلك أيضا كرر السؤال في الجلوس في المأتم وسبق الجواب عليه. إيش سنقول؟ قطعة جهيزة قول كل خطيبي. طيب خلاص، الآن قطعة جهيزة قول كل خطيبي، انطفأ الكهرباء ويعني حصل الفصل.
الله يجزيك الخير يا شيخنا.